على الطريق. المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا امتياز فيه ولا خفاء فيه ولا اتباع فيه. سقيم بكل معاني الاعتقاد، بخلاف الطرق الاخرى فانها غير مستقيمه بل هي منحرفه، طرق منحرفه غير مستقيمه ولا تؤدي الى نجاه. خلاف الصراط المستقيم فانه يؤدي الى النجاه. والصراط يقولون نوعان: صراط معنوي وصراط حلمي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاه والسلام، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على نفس جهنم على حسه. الصراط الحسي يمر الخلائق للفوق الى يوم القيامه. واحر من الجمر يمر عليه الخلق بحسب اعماله، ومنهم من يمر كالبرد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الابل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: هو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم سجيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن سجيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بواصلية وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط. كان على ربك حزما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه. قالوا: ولا نسلك على الصراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، والصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لا حلو هذا. فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجح، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في سؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنوي وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: أن هذا صراطي مستقيما، وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه إليه، فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه سبحانه وتعالى وأقامه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نهى نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفة، وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، لأن صراطه واحد لا اختلاف فيه. بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد. فلذلك كثرت السبل، والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير بين هذه السبل وين يروح. أنت لما تمشي مع الطريق قاصد إلى بلد، فإن كان هذا الطريق منفردا ما تضيع أبدا، تمسك هذا الطريق لما توصل البلد. لكن إذا صار قدام الطرق كثيرة ولا تروح للبلد إلا الكبير، فإنك تتحير أيها تسلك وأيها ما تدري كلمة في البلد الذي تريد، هل يبعدك وهل يهدك وهل ينحرف بك، هذا الشيء المحسوس. وكيف بالشيء غير المحسوس؟ ولهذا وحد صراطه سبحانه وعدد السبل لأنها لا نهاية لها. وكثرة السبل تضيع السالك، وانفراد السبيل يهدي السالك. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ ذكرهم الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من يطع الله والرسول سار على منهج الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره، كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين جمع نبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق. ثم يليهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق، والمراد بالصديق المبالغ، الصديق المبالغ في الصدق، المبالغ في الصدق والتصديق، هذا هو الصديق، المبالغ في الصدق مع الله والمبالغ في التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق، المبالغ في الصدق والتصديق، الصدق مع الله بالإخلاص له والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. وقد جاء في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. فالصديق هو المبالغ في الصدق مع الله والصدق مع الخلق، فهم أعلى طبقات الأمة بعد الأنبياء الصديقون. والشهداء جمع شهيد، الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة عند موته، تشهده الملائكة عند موته وتتولى جنازته، وسمي شهيدا أيضا لأنه يشهد له بالجنة، لأنه يشهد له بالجنة. وقد قالوا إن الشهداء على ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. النوع الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهم الذين جاء في الأحاديث وصفهم بالشهادة وهم بغير قتال، فالذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق، الذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق من المؤمنين، والمرأة إذا ماتت في قطنها يعني في ولادتها التي تموت على في ولادتها، هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخرة. أما في الدنيا فيعاملون معاملة سائر الأموات من التخليل والتسليم صلاة عليهم. أما الشهداء من النوع الأول فإنهم يسألون في ثيابهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون، يتركون في دمائهم، يتركون في دمائهم، لأن دماءهم شرف لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويدخلون في ثيابهم التي قتلوا فيها لا تستبدل بغيرها بشرفها وفضلها، ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. النوع الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة، شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو الغال الذي غل في سبيل الله، قتل في المعركة مع الكفار لكنه غل في سبيل الله، أخذ من الغنيمة قبل أن تقتل، فهذا وإن قتل في المعركة مع الكفار وقصد جهاد الكفار وإعلاء كلمة الله لكن لما غل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وصار شهيدا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك قاتل نفسه، لو أن إنسانا جرح في المعركة، جرح في المعركة جرحا خطيرا إلا أنه لم يصبر فقتل نفسه في حالة الرجل الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها النار والعياذ بالله. فهذا الشهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا ولكن في الآخرة لا يكون شهيدا إلا إن غفر الله له وتاب عليه. الحاصل هؤلاء هم الشهداء والصالحون سائر المؤمنين، صالحون سائر المؤمنين الذين هم دون الصديقين ودون الشهداء سائر المؤمنين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه أعلى طبقات الخلق، أعلى طبقات الخلق هذه. فمن أطاع الله ورسوله صار معهم، صار معهم رفيقا لهم. لماذا أخبر الله جل وعلا بذلك؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، لأن الذي يطيع الله ورسوله يحصل عليه غربة وشقة، يحصل عليه تعب من الناس ويخالفه الأكثرون فلا يستوعب من قلة المراقبين، لأن رفقاءه هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيطمئن الإنسان وإن خالفه الأكثر وإن آذوه وإن ضايقوه ما دام أنه على الحق وعلى منهج الكتاب والسنة فإنه يصدق ولو لم يكن معه أحد، لأن معه أشرف الخلق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاء به المرسلون، لأنه هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى هذه النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويقين. هذا الصراط والسير عليه والتمسك به يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر وثبات، وهذا فضل الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول في كل ركعة اهدنا، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة. وإن عرف وعلم هذا الشيء لكن لا حول له ولا قوة في التوفيق له والسير عليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، أي قل لنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط، وإن خالفه من خالفه فنحن لا نعدم بالمخالفين ما دمنا على حق وعلى طريق سديد ومنهج مستقيم. نعم نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى علم وإيمان، نحتاج إلى مؤهلات تؤهلنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وأرى أنكم ما تسألون إلا عن المشكلات في الدرس، لأن يتوب به المسائل ما هي في الدرس، مسائل فقهية، مسائل هنا وهناك، من عرض العالم حق السؤال. لا تسألون إلا عن شيء يتعلق بالدرس، أسأل عليكم تريدون بيانه فقط، علشان تكون الفائدة للجميع وتصير في محيط الدرس. أما المسائل الأخرى اللي خارج الدرس هذه بإمكانكم تسألون عنها المسائل في أي مكان. نعم.